أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا أن محل البحث في الدوران بين المحذورين هو ما لو كان التردد عليكم السلام بين الطرفين من قبيل التوصليين، فبحثنا عن الوجوب والتحريم التوصليين، وذلك لأن بحث الدوران بين المحذورين يتقوم بعناصر ثلاثة لا توجد إلا في هذه الصورة. العنصر الأول عدم إمكان الموافقة القطعية، وبهذه الصورة يخرج موارد الدوران بين المحذورين والموارد الأخرى الذي لا تمكن الموافقة القطعية كالشبهة غير المحصورة. كما أيضا لو نذر أنه إما أن يجلس في هذه اللحظة أو في هذه الدقيقة في هذه الغرفة أو تلك الغرفة، ولا يمكنه تحصيل الموافقة القطعية، فتدخل مثل هذه الأمثلة بالشرط الأول، فنحتاج إلى شرط آخر لكي يخص البحث بالدوران بين المحذورين. إذن الشرط الأول عدم إمكان الموافقة القطعية. الشرط الثاني عدم التمكن من المخالفة القطعية، فبالإضافة إلى عدم إمكان تحصيل الموافقة القطعية لا يمكن تحصيل المخالفة القطعية، فالمكلف في الدوران بين المحذورين لا يمكنه أن يحقق المخالفة القطعية، ومن هنا تخرج سائر الموارد التي قد تدخل بالشرط الأول. ففي مثال النذر المذكور وإن كان لا يمكن الموافقة القطعية ولكن يمكن المخالفة القطعية بأن لا يجلس في هذه اللحظة لا في الدار الأولى ولا في الدار الثانية. أما في الدوران بين المحذورين فلا يمكن للمكلف المخالفة. العنصر الثالث وهو قهري أن الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية اضطرارية تكوينية عقلية قهرية عبر ما شئت، لأن المكلف إما فاعل تكوينا أو تارك، وعلى كلا الفرضين يحتمل الموافقة ويحتمل المخالفة. وهذه العناصر كما بينا بالأمس لا توجد إلا في صورة واحدة، وهو ما لو تردد الأمر بين الوجوب والتحريم التوصليين هم في واقعة واحدة كما نبهنا. ومع تكرر الواقعة مشكل، لأنه يمكن تحصيل المخالفة القطعية وإن كان لا يمكن المخالفة القطعية وإن كان لا يمكن الموافقة القطعية، إلا أنه يمكن أن يحصل المخالفة القطعية بأن يصلي الجمعة في أسبوع ويترك صلاة الجمعة في أسبوع. هذا تمام الكلام في المطلب الثالث. ولها الرابع كان الظاهر صحيح؟ مطلب الرابع. قال ومحل هذه الوجوه، يعني هاي النزاع والأقوال في وين محلها؟ اللي عبرنا عن تنقيح محل البحث في الدوران بين المحذورين. ومحل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا بحيث يسقط بمجرد الموافقة وإن لم يقصد القربة، إذ لو كان تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو أحدهما معين أو غير معين كان الشك فيهما في المكل. أنا عندي النسخة، بعض النسخ ما موجودة، توش لكم. هنا نسختان، نسخة الموجودة اللي هي على تعليقات الأعلام أو أحدهما، ما قال المعين، أعم من المعين أو غير المعين، هل شرحنا المطلع؟ أو أحدهما، إن كان الشك فيهما في المكلف به، يعني من موارد العلم الإجمالي الذي نبهنا على أنه هذا العلم الإجمالي وإن لا تجب الموافقة القطعية، ولكن إذا في بعضها يعني ولكن تحرم المخالفة القطعية. إذا كان كلاهما تعبديين علم إجمالي منجز بلحاظ وجوب الموافقة وحرمة المخالفة، إن كان أحدهما المعين لا تجب، قد لا تجب الموافقة القطعية لا يمكن، لكن يمكن تحصيل المخالفة القطعية. نبهنا أمس على هذه المطالب. عندي أنا النسخة، ما هي نسختها يعني غريبة، أنا هم في النسخ اللي على منزل اشتندلي هي نسختي، أنه لو كان الشك، بل إذ لو كان تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو أحدهما كان الشك فيهما في المكلف به ولا إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة. يعني ما يمكن تقول علم الإجمالي غير منجز أصلا، تجري البراءة عن الطرف، تجري البراءة فتقع في حرمة المخالفة القطعية، مع أنه يمكن التخلص والفرار من حرمة المخالفة القطعية لأنها مخالفة قطعية عملية. نعم. قال إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو أحدهما كان الشك فيهما في المكلف به ولا إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة لأنها مخالفة قطعية عملية. واضح؟ توش لكم تعبير.
أو كان أحدهما معين كذلك لم يكن إشكالا في عدم
جواز. يعني خرج أحدهما غير المعين، يعني أحدهما غير المعين مو داخل، كان رجع صار أحدهما المعين. صحيح. أحد النسخ، ليش يشيلون النسخ؟ يخلون أحد النسخ ويخل باقي النسخ، عجيب يعني. ساعات المحقق يعمل رأيه، شاف إن أحدهما في ذهنه مطلب أن غير المعين ما يتصور فيه المطلب، أو أنه مثلاً أنه إيجاب إشكال، ساعات يجي ما أقولها مع لعله يجي هو يرجح نسخة بحسب اجتهاده. إذا هني هذا ظهر عبارة أن كل النسخ فيها نسخة، هذه إحدى النسخ لأن النسخ كثيرة، ليش أنت تترك كل النسخ تتخاخذها إحدى النسخ؟ ألا يعني هذا تمام المطلب في تمام الكلام في المطلب الرابع. المطلب الخامس، هل تجري أصالة الإباحة أو البراءة في موارد الدوران بين المحذورين أو لا؟ واضح البحث؟ هل إطلاق أدلة البراءة تشمل موارد الدوران بين المحذورين أو لا؟ والكلام يقع في مقامين. المقام الأول تصوير الجريان، المقام الثاني الموانع التي ذكرت لجريان البراءة أو الإباحة في موارد الدوران بين المحذورين. أما المقام الأول فإنه يقال المكلف رحمك الله، المكلف يعلم بأصل الإلزام، ودار الأمر بين الوجوب والتحريم، فيقال إذا وضع المكلف يده على الطرف الأول وهو الوجوب، يقول لا أحرز الوجوب، لا أعلم بالوجوب، صحيح؟ لأن الوجوب مشكوك، فيشمله دليل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، أنا ما أحرز ورود النهي. فبناء على تمامية أدلة البراءة نتشبث بدليل البراءة في الطرف الأول وكذا في الطرف الثاني بعين التقريب، فتشمله الأدلة التي ذكرناها في البراءة في الشبهة الوجوبية والبراءة في الشبهة التحريمية، فأشك أن هذا واجب أو لا أجر البراءة، أشك أن هذا أنه هذا شنو هذه محرم أجر البراءة أو لا. ثم إن الشيخ أشار إلى مطلب جانبي، أو هنا تنبيهان بسيطان. التنبيه الأول، نبهنا على أنه هناك فرق بين البراءة وبين الإباحة وبين الحل، وفرقنا بين هذه المصطلحات الثلاثة مفصلا في بحث البراءة، وقلنا أننا تارة نقول غاية ما يستفاد من الأدلة نفي وجوب الاحتياط، دليل مفاده النفي عدم وجوب الاحتياط، وهذا نعبر عنه بالبراءة بالمعنى الأخص يعني في قبال الإباحة، وتارة نستفيد أن الشارع ليس فقط لم يوجب الاحتياط اللي هو معنى عدمي، بل هناك معنى وجودي تصدى الشارع لجعله، وهو جعل الترخيص والإباحة وإطلاق العنان، كل شيء مطلق، واضح؟ جعل الإطلاق، حيث إن الشيخ الأعظم جعل الدليل الرئيسي هو شنو؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيه، فيعبر عنه بالإباحة. فإذا أطلقت البراءة، تارة تطلق البراءة بالمعنى الأخص في قبال الإباحة، وتارة تطلق بالمعنى الأعام، أي ماذا؟ أي ما يشمل الإباحة بالمعنى الأخص والبراءة. وأما الحلية فهي عبارة عن حكم شرعي جعله الشارع، وهو بمثابة الأصل الموضوعي للبراءة، كجعل الحلية للحم الغنم، فجعل كل شيء لك حلال، أو كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال، فهو حلال. هذه الحلية الراجعة للأشياء. وقد يعبر عن الحلية بما هي تكليف المكلف، مو الحلية في الأشياء. يعني الأصل من ناحية الحكم التكليفي حلية الأكل، واضح الفكرة؟ حلية الشرب، هذه غير الحلية المجعولة للح. وقد قلنا أن هذا أصل موضوعي وهذا أصل حكمي والأصول الموضوعية، فينبغي الالتفات إلى هذه الحيثيات. بل على الأفعال. نعم أحد أقسامها بالمعنى العام، كل شيء بالمعنى العام يطلق على المعنى الخاص وغيره. البراءة بالمعنى العام لا بشرط من جهة كون حكم عدمي أو حكم وجودي. لا 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 لا، ما قلت الإباحة بالمعنى العام، يعني ما يشمل البراءة ويشمل الإباحة بالمعنى الأخص، ما يشمل الحكم الوجودي والحكم العدمي معنى عام. يعني أنه في قبال جعل الاحتياط، في قبال الإخباري، الإخباري يقول المجعول هو وجوب الاحتياط، نقول ليس المجعول وجوب الاحتياط، بغض النظر أن الذي جعله هو حكم عدمي وهو عدم وجوب الاحتياط، أو عنوان وجودي وهو الترخيص وإطلاق العنان والإباحة. دائما يكون المعنى العام يشمل المعنى الأخص وزيادة. التنبيه الثاني أن عمدة الدليل عند المصنف في البراءة الشرعية أو الإباحة الشرعية كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ولهذا استظهر الشيخ الأعظم أن الظاهر من أدلة البراءة هو جعل الإطلاق والترخيص. فهل دليل كل شيء مطلق يشمل موارد الدوران بين المحذورين أو لا؟ قد يقال هنا مشكلة، وهو أنه قد اختلفت نسخ الحديث، فيوجد نقلان للمرسلة، نقل للشيخ الصدوق ونقل للشيخ الطوسي. فالصدوق كما مر علينا وما يطرق ذهننا كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وهذه النسخة قد يقال يمكن التشبث بها بأنه بالنتيجة نحن لا نحرز وجودنا، فنقول كل شيء مطلق متى ما لم تحرز النهي فهو لك مطلق. ولكن يوجد نقل آخر، وهو نقل الشيخ الطوسي، وهو أنه كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي، في إضافة شنو؟ أمر. كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي. فقد يقال بناء على هذه النسخة لا يصح التشبث بحديث الإطلاق. ليش؟ لأن غاية الإطلاق والرخصة هو ورود الأمر أو النهي، ونحن نحرز في الدوران بين المحذورين أن هناك أمر أو نهي، صحيح؟ وكل شيء مطلق حتى يرد فيه ماذا؟ أمر أو نهي، وأنا أحرز أن هناك أمر أو نهي، فحينئذ لا معنى للتشبث بالمغيى وهو الإطلاق بلحاظ، لأنه مشروط بعدم إحراز ورود أمر أو نهي، وأنا أحرز أن هنا أمر أو نهي. إما أن صلاة الجمعة واجبة أو منهي عنها،
فحينئذ يسقط التشبث بحديث الإطلاق. فإذا اختلفت النسختان إما نقول الأصل عدم الزيادة بمعنى أن الشيخ ما زاد، هي معنى أصل الزيادة، مو استصحاب عدم الزيادة، هذا يصير توهم، هذه من هي من التعبيرات الموهمة شيخنا، الأصل عدم الزيادة كأن يفهم أنه الأصل عدم ثبوت الزيادة، لا، الأصل أنه ما في زيادة، وأن هذا الذي نقل الزيادة ما زاد، أنها مو زائدة، وذلك لأنهم ذكروا أن الراوي الضبط الثقة إذا دار الأمر في أنه غفل فزاد أو غفل فنقص، ماذا يقولون؟ يغفل فيزيد لو ينقص عادة؟ ينقص لأنه يزيد. فلهذا يقولون الأصل عدم الزيادة، لأن الغفلة من جانب النقيصة هي المحكمة، غفل فنقص، مغلى غفل يزيد، الغافل ما يزيد، يحط من عنده من كيسه المبارك. فالأصل عدم الزيادة، ومعنى أن الأصل عدم الزيادة أن المرجح أي نقل شيخنا شيخ يوسف، نقل الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي، والأصل أنه ما زاد. الشيخ الصدوق غفل فنقاص، أو الذي اعتمد عليه الراوي غفل فنقاص، وحينئذ يسقط الاستدلال بحديث الإطلاق في الدوران بين المحذورين. ولا أقل إنما قبلتم كلامنا، بعضهم ما يقبل هالحكي يقول شنو أصالة عدم الزيادة وعدم النقيصة، لا فيها آية ولا رواية، والذي يغفل قد يزيد قد ينقص، فيتعارض النقلان ويتساقط، إذ لم نحرز ما هي الغاية، هل الغاية كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي حتى يصح التمسك، أو كل شيء مطلق حتى يرد نهي أو أمر فلا يصح التمسك؟ فإذا أجملت الغاية وبناء على أحد احتمالين يصح وعلى الآخر لا يصح، يسقط الاستدلال بحديث الإطلاق. هي مشكلة شيخنا، إذا ما عندك دليل حديث الإطلاق ما تممت ولا دليل، كيف تجري البراءة حينئذ في مثل هالموارد في الدوران بين المحذورين؟ ما في أصل موضوع الوجوب صلاة الجمعة، ما ندري،
لا بالنسبة لهذا
ما في أصل موضوع حل مطلب، لا
الأضبطية مثلا
مناقشين يعني هالأمور كلها مناقشة، قالوا الأضبطية هو ضابط لم مضابط، إذا قلت ضابط إذا هذا ضابط وهذا أضبط، غير أنه يحصل عندك الظن، الظن لا يغني عن الحق شيئا، كونه أضبط يحصل ظن أقرب للواقع، والظن الأقل واقع ومحجة صحيح، إلا لا أطمئنان ما يكفي الأطمئنان، مجرد الأضبطية ما تفيد الأطمئنان، وإلا لو كانت تفيد الأطمئنان مشكل شيخنا، هذا يشكك في ضبط أصل ضبط الشيخ الطوسي، لأن موارد كثيرة يختلفون. إذا تقول أنه كل يرد أطمئنان أطمئنان مو مر موردين، يعني هذا يشكك في أصل ضبط ما الشيخ،
لا خلينا في مورد التعارض،
مرات كثيرة إلى الكثيرة، إذا كثيرة وحصل عندك أطمئنان فيحصل عندنا عامل نوعي، وهو أنه الشيخ كثيرا لا يضبط، مشكلة. ولهذا ذكر الأعلام أن الأضبطية لا تورث إلا الظن، لا تورث الإطمئنان أن هذا يحصل إطمئنان بصحة بصدق أنه هذا، بل إطمئنان بأن الذي يذكره من النسخة هي صحيحة، على أن أصل دعوة الأضبطية محل نقاش. سيد السيستاني يقول ما ثبتت هذه أصل الأضبطية بين المشايخ الثلاثة، أن الكليني أضبط من الشيخين والصدوق أضبط من الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي كثير الأغراض، أصل هذا المطلب هم ما ثبت. على كل حال شو نسوي بعد إحنا؟ وش نعمل؟ فماذا تقولون يا شيخنا؟
تمسك بالبراءة العقلية،
قال الأمر الشرعي، احنا بحثنا في البراءة الشرعية، الشيخ الأعظم يا شيخ يوسف يقول، أتفر من الإشكال جواب عليه، يقول ما معنى كل شيء مطلق حتى يريد فيه أمر أو نهي؟ هناك احتمالان. الاحتمال الأول ما فسرتموه به الرواية، أن الغاية للإطلاق والرخصة هو التردد بين الأمر أو النهي حتى يرد أمر أو نهي، فأنا أقول وردني أمر أو نهي فلا أجري قاعدة الإطلاق. الاحتمال الثاني الانحلالية، فهذا في قوة جملتين، كل شيء مطلق حتى يرد أمر، جملة كل شيء مطلق حتى يرد نهي، فإذا وجد أمر تفصيلي فترفع يدك عن الإطلاق والرخصة، إذا أحرزت النهي التفصيلي فترفع يدك عن الرخصة، لا أن الرخصة ترتفع بالتردد بين الأمر والنهي، واضح؟ لا أن الرخصة غايتها أنها ترتفع بتردد أو لا، الرخصة ترتفع بإحراز الأمر أو أن الرخصة ترتفع بإحراز النهي، فهو في قوة جملتين. ولا فرق بين نقل الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، إلا أن الشيخ الصدوق يقول ما صدر من الشارع كل شيء مطلق حتى يردناه، ولهذا أشكلنا على هذا التعبير في شمولها في الشبهات الوجوبية، تذكرون قلنا هذا لو جمدنا على اللاف كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ما عندنا كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر، فكيف تتمسك بحديث الإطلاق بالشبهة الوجوبية؟ تذكروا الشيخ الطوسي يقول لا، الوارد في الشريعة الوارد من المشرع في قوة جملة كل شيء مطلق حتى يرد أمر تفصيلي، كل شيء مطلق حتى يرد نهي تفصيلي، وإلا بناء على مفاهيمكم لا يصح التمسك بحديث إطلاق لا في الشبهة التحريمية ولا في الشبهة الوجوبية، صحيح؟ لأن الغاية التي تقتضي رفع اليد عن الإطلاق والرخصة أن تتردد الواصل الوارد بين الأمر والنهي، إذا تردد الوارد بين الأمر والنهي ترفع اليد عن الرخصة، ولا يستفاد من حديث الطفل على فهمكم أنه إذا ثبت الأمر ترفع يدك، أو إذا ما ثبت الأمر فقط ترفع يدك، أو إذا ما ثبت النهي فقط ترفع يدك، مع أن المرتكز القطعي والفقهاء في التمسك بالحديث لا يفهمون أن الغاية هي التردد، بل الظاهر الانحلالية، كل شيء مطلق حتى يرد أمر، كل شيء مطلق حتى يردنا، فإن علمت بالأمر تفصيلا ارتفع اليد رفعت اليد عن الإطلاق، إن علمت بالنهي تفصيلا رفعت اليد عن الإطلاق، فليست الغاية التردد بل الغاية هي معرفة الأمر تفصيلا أو النهي تفصيلا. ما هو الظاهر من هذه الجملة؟ الظاهر هو الثاني للأول، أن كل شيء مطلق حتى يحصل التردد بين الأمر والنهي، لا معنى لذلك، كل شيء مطلق إذا علمت بالنهي أو إذا علمت بالأمر، فحينئذ حتى لو كان ثابت هذا الحديث، بالعكس الحديث زين، إذا ثبت أن حتى في الشبهة الوجوبية يمكننا أن نتشبث بحديث الإطلاق، وليس وإلا لو كان الضار كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي ما يصح التمسك بحديث الإطلاق في الشبهة التحريمية، مع أن هذا قطعا خلاف التسالم والارتكاز، القدر المتيقن من جريان حديث الإطلاق عندهم هو موارد الشبهة التحريمية.
ليش ما نقول الجامع مثلا الذي يجمع بين الأمر والنهي
اللي هو التردد، هاي التردد
والتأخر
خلاف الظاهر، إما انحلالية أو مجموعية، إما الملحوط في الغاية الانحلال أو النظر المجمل. الجمع بين اللحاظين ماشي. المتكلم هل لاحظ الأمر وأنه على نحو الانحلال أو على نحو تردد الجامع اللحاظ المجموعي؟ ظاهر هذا لحاظ الانحلالي للحاظ المجموعي. وحينئذ لا نمانع من أن الثابت هو نسخة الشيخ الطوسي. وثانيا تارة، دققوا في هالمطلب الرجال، تارة نحتمل تعدد الرواية وتارة لا نحتمل تعدد الرواية. تارة نحتمل أن في روايتين صدرت من المشرع، وتارة أصلا ما نحتمل، هذه رواية واحدة صدرت في مجلس واحد في زمان واحد واختلف الناقل. فتارة نحتمل تعددها ولو في المجلس، فمع احتمال التعدد لا وجه لإسقاط إحدى روايتين، فنقول عندنا روايتين كل شيء مطلق حتى يرفعنا نقلها الشيخ الصدوق، عندنا نقل آخر كل شيء مطلق حتى يفي أمر أونا. فلو حصل التردد فيما هو المراد في المقطع في نقل الشيخ الطوسي فلا إشكال في الاعتماد على نقل الشيخ الصدوق. واضح؟ إذ لا تخافت بين المفادين. لو واحد تردد شنو يعني أمر مجموع حلالا ما فهم، خو ما له الرواية هذه مجملة، وما هو المانع من أخذ النقل الشيخ الصدوق؟ مفروض أنه في تعدد. وتارة نقول لا ما يصير، الرواية واحدة وصدرت في مجلس واحد وسمعوها ناس وأشخاص ونقلوا اختلاف الناقل، فهنا يأتي الباحث. ومع أنهم قالوا احتمال التعدد موجود والأصل هو عدم الوحدة، دعوى أن رواية واحدة مع أن هناك ناقلان، الشيخ نقلها والصدوق نقلها، أحدها نقلها الشيخ الصدوق والأخرى نقلها الشيخ الطوسي، الظاهر والأصل هو التعدد. فمن يدعي الوحدة لابد أن يجزم بالوحدة، وأن لنا بالجزم بالوحدة، خصوصا أن الرواية مرسلة، مرسلة الصدوق، ما عندنا سند. لو كان السند واحد، لو عندنا سند والسند واحد وكل شيء آخر شيء فقط الشيخ الطوسي والشيخ مثلا صدوق، قد يقال هنا نطمئن بوحدة النقل. أما المفروض أن الشيخ الصدوق ما بين لنا السند، فنحتمل أن الشيخ الصدوق سنده غير السند الذي اعتمد عليه الشيخ الطوسي، فنحتمل التعدد. ومع احتمال التعدد هناك روايتان، أحدهما نقلها الشيخ، أخلها نقلها الصدوق، فحينئذ لا بد أن نتعامل مع المطلب أن هناك كم رواية، أن هناك روايتان. نعم، لو كان رواية واحدة يحصل البحث هذا، هل أنه بين الزيادة والنقيصة، هاي البحث كله يأتي إذا كان الناقل واحد، نقل رواية واحدة، يدور الآن بين الزيادة والنقيصة أنه أيهما أضبط، هل يطبق الأضبطية، هل يحصل إجمال، ما معنى أنه أو هل البحث ذكرنا كله مبني على الوحدة، وإلا مع احتمال التعدد نعتمد على نقل الشيخ الصدوق. لا في مجلسين، ما شاء الله الإمام ينقل لنا رواية واحدة في مجلسين. زرارة يقول أنا سألت الإمام الصادق، سألت نفس السؤال الإمام الباقر وأجابوني بجواب واحد، علمهم مأخوذ من أمير من رسول الله، جواب واحد. وكثير من الروايات موجود أن الأسئلة متعددة لكن الجواب واحد. هذا ما أفاده المصنف، غرض ما الآن رجع التنبيه أصل البحث، وين بحثنا؟ أن أدلة البراءة يا سيد الباب أدلتنا أن قبل التنبيه أن أدلة البراءة تشمل موارد الدوران بين المحذورين لعموم أو إطلاق أدلتها. قال وكيف كان، سواء كان محل هذه الوجوه الوجوب والتحريم التوصليين أو لا، المهم الآن وش النتيجة، شنو قالوا؟ قد فقد يقال، قال قد يقال، ها يعني هذا كلام شنو حزت حاضر كلام أولي سيأتي المناقشة حزت حاضر، فقد يقال في محل الكلام بالإباحة. دائما الشيخ عبر بالإباحة ما عبر بالبراءة، لما عرفت أنه يستظهر من أدلة البراءة أن الشرع تصدى لجعل الرخصة، تصدى لجعل الإباحة، هناك حكم وجودي لعموم أدلة الإباحة الظاهرية، مثل قولهم كل شيء لك لك، هي الحلية الظاهرية مو الحلية في الموضوعات. شيخنا شيخ يوسف، مو كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال، واضح؟ مو الحلية في الموضوعات، الحلية على المكلف، هي الحلية الظاهرية التي تحدد وظيفة المكلف. المكلف إذا شك في الحرمة الشارع جعل له الحلية بلحاظ الأفعال، فعلك حلال، واضح؟ هي الحلية الظاهرية يسموها الحلية الظاهرية التي ترجع إلى فعل المكلف، فهو لك لك، كل شيء لك حلال. هنقول لك الأول، لك تقول لك، لك يعني كام؟ لك لك عندك لك من الفلوس، ما تقولون لك يعني مليار، المليار اللي عقب مليار، المليار لك
بليارد.
احنا ما نقول بليارد بلياردو، نقول لك، عندك عطني لك. قالوا لو تحصل لك وش تسوي؟ قاعد تروح حق شط بيبسي. قال الله يعلم المصلحة في العباد، لو أعطاك لك قرشت بيبسي، كل واحد قرشت بيبسي شنو؟ ريال واحد. خب، قال كل شيء لك حلال، وقولهم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فإن كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه، وغير ذلك من أدلة الإباحة حتى قوله. شو عبارة؟ ليش دخل البحث؟ هاي التنبيه اللي بحثناه، أن كل شيء مطلق، حتى قوله عليه السلام كل شيء مطلق، حتى يرد فيه أمر أو نهي على رواية الشيخ، حتى على هذا يصير. واضح عبارة؟ كنت النسخ نسختي؟ بلي. حتى التفتوا يا أنا خاف النسخ مختلفة. حتى قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر على رواية الشيخ، أما الشيخ صرف في إشكال، المشكلة على رواية ما؟ شيخ، على رواية الصدق واضح، المشكلة على رواية الشيخ الطوسي الذي فيها أمر أو نهي. إذ الظاهر، هي دفع التوهم، دفع التوهم أن معنى أمر أو نهي يعني حتى يرد، بل حتى يرد الأمر أو النهي، وأنا أعلم أنه ورد أمر أو نهي، فلا يمكن التمسك بحديث الإطلاق. قال إذا الظاهر ورود أحدهما الأمر أو النهي بحيث يعلم تفصيلا، إذا علم تفصيلا أنه في أمر بلي، إذا علم تفصيلا أنه فينا يعني الانحلالية، كأنه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فإذا علمت بالأمر تفصيلا أو النهي تفصيلا ارتفعت، ارتفعت اليد عن الإطلاق، مو إذا علمت بأحدهما إج ما ما لان. وضع العبارة، قال فيصدق هنا في محل معذورين أنه لم يرد أمر لا نهي، يصدق في موارد الدوران بين المحذورين ما ورد أمر تفصيلي أو نهي تفصيلي. هذا تمام الكلام في التشبث بالبراءة الشرعية، وهو المطلب رقم 5. المطلب السادس، يأتي إن شاء الله بعدين، أنا الشغل بشي الشيخ بعدين بنرجع إلى المقام مهاني، أو أنت تقول المطلب الرابع جريان البراءة بلحاظ المقتضي بعدين الموانع، موانع نبحثها بعدين عشان ما يصير يعني لو ندخل في الموانع ندخل يحتاج إلى ثلاث صفحات بعد قدام، واضح؟ بعدين نبحثها. المطلب الكام؟ السادس، هل قبح العقاب بلا بيان يجري في موارد الدوران بين المعذورين أو لا يجري؟ هل البراءة العقلية تجري أو لا؟ قد يقال بجريان البراءة العقلية، وذلك لأن وجوب الفعل مما لم يقم عليه بيان، فيشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وتحريم الفعل أيضا مما لم يقم عليه البيان، فقد يقال يجري قبح العقاب بلا بيان. فنحن لنا أن نجري البراءة العقلية بلحاظ الفعل تارة، بلحاظ الترك تارة أخرى، إذ كل منهما على حدة في حد ذاته لم يقم عليه بيان. فلو عاقبني المولى على الوجوب أو التحريم لكان عقابا بلا بيان. ولكن قد يقال بأن العلم الإجمالي بأصل الإلزام يمنع من جريان البراءة العقلية، ففي النتيجة أنت تعلم بأصل الإلزام، فلا معنى لإجراء حكم العقل بالبراءة عن الوجوب والتحريم، إذ هذا مساوق لإجراء البراءة عن الإلزام. فهل العلم بالإلزام مانع من جريان البراءة ولو في الأطراف أو لا؟ هذا ما يأتي بحثه في الدرس الآتي. قال، شوف عبارته، هذا كله مضافا إلى حكم العقل، هي البراءة العقلية، بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك الأطراف، فإن الجهل بأصل الوجوب علة تامة كذا كذا. هذا دخول في تنقيح أن العلم الإجمالي بل بالجامع لا يدفع جريان البراءة، يأتي شرحه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.